تتلى عليك بمحكم التبيان. وخذ الصفات المنجيات جميعها عند التهجد من سنى القرآن. واعمل لدار لا يزول نعيمها، قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث يحذر صلى الله عليه وسلم أمته من أمور أربعة مهلكة، ويتضمن هذا التحذير الأمر بالإسراع إلى الانتهاء إليها، بالإسراع إلى الانتهاء منها واجتنابها وتركها حتى لا يهلك الإنسان بسببها. يقول عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، ومعناها قيام الشفيع مع المشفوع له ومشيه في قضاء حاجته. فالإنسان إذا كانت له حاجة فمشى فيها لقضائها هو وحده وتر، فإذا قام معه آخر ليساعده عليها فقد شفعه، فصار شفعا بعد وتر. والشفاعة وهي المشي في قضاء حوائج الناس من باب التعاون على الأمور، فإن كانت في أمور الخير كانت شفاعة حسنة، وإن كانت في أمور الشر كانت شفاعة سيئة. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو يطلب حاجة فأقبل علينا بوجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فكان عليه الصلاة والسلام يشفع بنفسه للمسلمين عند بعضهم البعض ويأمر أصحابه أن يشفع بعضهم ببعض حتى يؤجروا. فيستحب للمسلم أن يستغل جاهه ومكانته ومنزلته في الشفاعة لذوي الحاجات والسعي في قضائها رجاء أن تكون شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ويدخل في الشفاعة الحسنة أن يشفع الرجل عند خصم ليعفو عن خصمه، أو يشفع عند متنازعين ليصطلح، أو يشفع عند مسؤول كبير لرجل من عامة الناس ليقضي حاجته. وهذه أمثلة من أمثال الشفاعة الحسنة. وليحذر كل مسلم من الشفاعة السيئة، فإن الله قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الشفاعة السيئة الشفاعة في حد من حدود الله، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. والمراد بالحدود العقوبات الشرعية المقررة على بعض الجرائم، فهناك بعض الجرائم والذنوب جعل الإسلام لها حدودا أي عقوبات خاصة، كالقتل العمد والزنا والسرقة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذه جرائم جعل الإسلام لها حدودا أي عقوبات مقررة شرعا. فمن استحق حدا من هذه الحدود، من ارتكب ذنبا استحق به عقوبة من هذه العقوبات، فلا يجوز لأحد أن يشفع له عند ولي الأمر حتى لا يقيم الحد عليه. فمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. الله أمر بإقامة الحدود والشافع يمنع إقامتها. وإقامة الحدود الشرعية فيها خير كثير للأفراد والمجتمع على حد سواء. إقامة الحدود على مستحقيها فيها خير للفرد الجاني نفسه، ذلك أن إقامة الحد على الجاني أولا تمنعه، تطهره من ذنبه الذي ارتكبه، وتمنعه من أن يعود إليه. فإذا ارتكب الإنسان ذنبا وعوقب عليه، إذا سرق فقطعت يده، أو زنى وكان بكرا أعزب فجلد ظهره، فإن أولا الله تعالى يكفر ذنبه، وثانيا هو لن يفكر أن يعود أبدا إلى مثل هذا الذنب بعدما جلد ظهره أو قطعت يده. في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فإقامة الحدود على الجناه، إقامة الحدود على مستحقيها، تطهرهم من ذنوبهم وتمنعهم من العودة إليها، كما أن إقامة الحدود على الجناه تمنع غيرهم من الوقوع في جريمتهم وارتكاب مثل خطيئتهم، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأن يشهد إقامة الحد جماعة من المسلمين، فقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحكمة في أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أن يرتدع الشهود عن الوقوع في مثل ما وقعوا فيه، ألا يفكر الشهود في أن يفعلوا مثل ما فعلوا. فحين يرى الشاب العزب شابا عزبا مثله يجلد ظهره لأنه زنى لن يفكر الشاهد في الزنا، وحين يرى إنسان رجلا تقطع يده في السرقة لن يفكر في السرقة أبدا، وحين يرى الرجل رجلا قتل عمدا يقتل بمن قتل لن يفكر في إزهاق الأرواح ولا قتل الأنفس. ولذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإقامة الحدود فيها خير كثير للجناة وللمجتمع. إقامة الحدود تمنع من الجريمة وتحقق الأمن والأمان للناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد من حدود الله يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فإذا ارتكب إنسان جريمة توجب حدا ورفع أمره إلى ولي الأمر وثبتت عليه العقوبة، لا يجوز لأحد أبدا أن يمشي إلى ولي الأمر ليشفع في ذلك الجاني حتى لا توقع عليه العقوبة، فإن هذا مضاد لأمر الله ومنع من إقامة حدود الله عز وجل. ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع في المرأة التي سرقت. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكلمه ويشفع عنده حتى لا يقطع يد المرأة؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه؟ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فقام أسامة فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه في أمر المرأة حتى لا يقطع يدها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن فعلينا أن نفرق بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، ولنسارع إلى الشفاعة الحسنة، ولنسارع إلى ترك الشفاعة السيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، فلنمشي مع الناس في حوائجهم ولننفعهم بما من الله علينا به من الجاه والسلطان لقضاء حوائجهم، وعلينا أن نقعد عن الشفاعة السيئة لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. الأمر الثاني الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه في هذا الحديث أن يموت الإنسان وعليه دين، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وعليه دين فليس ثم، أي ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم عشان يقضى عنه. ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. إن المال شأنه خطير وخطره جسيم، حلاله حساب وحرامه عقاب، والاستدانة هم بالليل ومذلة بالنهار. لذلك أمر الإسلام بالعمل طلبا للرزق وكسبا للقمة العيش واستغناء عن الناس وحفظا لماء الوجه. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاستدانة، وأمر الإسلام بالاقتصاد في الاعتدال والنفقة حتى لا يمد الإنسان يده إلى الناس للقرض الحسن. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فنهى عن الإسراف كما نهى عن البخل، ومدح الذين استجابوا لربهم، فقال عز وجل في الثناء عليهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة من المنجيات، من الأمور المحمودة، من الأمور التي توجب العزة للإنسان وتمنعه أن يذل نفسه ويريق ماء وجهه ويمد يده للناس لسؤال أموالهم على سبيل القرض. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره لا يصلي على المدين، كان إذا جيء بجنازة سأل: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. فأتي ذات يوم بجنازة فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، هما علي، أنا كفيل بقضاء هذين الدينارين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظل مشغول البال بالدينارين. كلما لقي الكفيل وهو أبو قتادة قال: ما فعلت بالدينارين؟ ما فعلت بالدينارين؟ حتى لقيه يوما فقال: ما فعلت بالدينارين؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. وكان صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الدين فيقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الشهيد الذي بذل حياته وروحه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا الشهيد إن مات وعليه دين يغفر الله له بالشهادة ذنوبه كلها، ولكن الدين لا يغفره الله. وهذا الحديث حديث مشهور، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، حديث مشهور. لكن هناك حديث غير مشهور أشد نكيرا وأشد تحذيرا وتجديدا في أمر الدين، عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد في الدين؟ والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله، ما دخل الجنة وعليه دين. الله أكبر. إذ كل ميت يموت لا يتمنى ويدخل الجنة لا يتمنى الرجعة، إلا الشهداء إذا ماتوا ودخلوا الجنة يتمنون الرجعة إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل مرة ثانية لما رأوا من فضل الله عليهم والنعيم الذي أعده لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم سأل الله أن يرده الدنيا ليقاتل مرة ثانية فأحياه الله فقتل مرة ثانية، ثم سأل أن يرد مرة ثالثة فقتل وعليه دين، ما دخل الجنة، ما دخل الجنة ولو قتل في سبيلها 3 مرات. فالحذر كل الحذر من التهاون بالاستدانة، الحذر كل الحذر من التهاون بالقرض، الحذر كل الحذر من سؤال الناس أموالهم، فإن الميت إذا مات وعليه دين فهو مرهون به. فإن قصر ورثته في قضاء دينه، مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا قبل قسمة التركات، فقال في قسمة التركات من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإذا مات الميت وترك تركة جهز منها، ثم قضيت ديونه، ثم نفذت وصيته، ثم يقتسم الورث أمواله. فإن مات المدين وعليه دين وقصر الورث في قضاء دينه لا تبرأ ذمته، بل يظل مرهونا بدينه، ويطالب يوم القيامة بقضاء الدين لأصحابها أو قضاء الديون لأصحابها. وليس في الآخرة أموال، الله تعالى يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهل وماله ويبقى عمله. إذن الإنسان يوم القيامة لا مال معه، وسوف يطالب بقضاء ما عليه من الديون، فكيف يقضيها؟ قال عليه الصلاة والسلام ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. يعني إن الله عز وجل يقول للمدين يوم القيامة اقض فلانا دينه، اعطيه حقه. يقول يا رب كيف وذهبت الدنيا؟ يقول بالحسنات والسيئات. انظر الدين كم يساوي من الحسنات، فأعط صاحبك من حسناتك، فإن لم تكن له حسنات انظر كم يساوي الدين من السيئات واحمل من سيئاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى كل مدين أن يبادر ويسارع إلى قضاء دينه ورد المظالم إلى أهلها في الدنيا ولو استغرقت أمواله كلها. فخير للإنسان أن يرد المظالم في الدنيا ويتحلل منها ويقضي ديونه ولو ذهبت بكل ماله، ولو ابتدأ حياته من الصفر، لأنه يمكن أن يعوض كل ما ذهب في الدنيا. أما يوم القيامة فكيف يأتي بحسنات أو يحمل عليه من السيئات؟ فلنسارع جميعا إلى تبرئة ذممنا من حقوق الناس علينا، فمن لم يفعل فسيقضيها يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص من الشاة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فعلى العاقل أن يقتصد في معيشته وأن يعتدل في نفقته وأن لا يمد يده إلى الناس أبدا. الخصلة الثالثة من الخصال المهلكة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها الخصومة في الباطل، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يقلع ويرجع عن خصومته وينهيها. من خاصم في باطل أي جادل في باطل وهو يعلم أنه باطل، لم يزل طول جداله وخصومته في سخط الله وغضبه حتى ينزع عن جداله بالباطل ودفاعه عنه. وأول ما يدخل في الخصومة بالباطل ما يناسب الخصلة السابقة وهي من مات وعليه دين، فإن كثيرا من المدينين يلجؤون إلى الجدال بالباطل لتبرئة أنفسهم وإسقاط الحقوق اللازمة عليهم. فترى الإنسان مدين، هو يعلم علم اليقين أنه مدين، ولكن صاحب الحق ليس معه ورق ولا بينة ولا شهود، فيلجأ المدين إلى النزاع والجدال والخصومة ويحلب بالله عز وجل كاذبا أنه ما اقترض ولا أخذ ولا استدان، فيسقط بجداله هذا بالباطل حق أخيه عنده. وهذه من المهلكات، الجدال بالباطل لإبطال الحق من المهلكات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عود السواك، لو أخذ إنسان سواك أخيه ثم أنكره وجحده وحلف أنه ما أخذ شيئا وأن هذا السواك ليس سواك فلان، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلنحذر كل الحذر من الخصومة في الباطل، ولنحذر كل الحذر من الجدال في بالباطل، فإن ذلك من شيم الكافرين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ولا يجوز لمحام أو غيره من الناس أن يدافع عن هذا الرجل المدين بالباطل أو الظالم، يدافع عنه بالباطل ليبرئه وهو يعلم أنه ظالم وأنه مدين. فإن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجدال عن أهل الباطل والدفاع عنهم، فقال سبحانه: إنا أنزلنا عليك إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ومن الخصومة في الباطل خصومة أهل الباطل في باطلهم ودفاعهم عنه وجدالهم بالباطل ليدحدوا به الحق. يدخل في هذا جدال الكفار عن باطلهم ومحاولتهم دحض الحق الذي عند غيرهم، ويدخل فيه أيضا جدال بعض المسلمين الذين اعتقدوا عقيدة باطلة وتمذهبوا بمذهب باطل ودانوا به وهم يعلمون بطلانه، ثم هم بعد ذلك يجادلون إخوانهم المسلمين في عقيدة الحق وهم يعلمون أنهم على الباطل. الخصلة الرابعة: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إن حرمات المسلمين عظيمة، وللمسلم حرمة في عرضه وماله ودمه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم حرمات المسلمين تعظيما، وأكد عليها تأكيدا، فخطب بها في أعظم الأيام وأعظم المواقف في حجة الوداع يوم النحر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قال: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عظم الصحابة رضوان الله عليهم حرمات المسلمين. فنظر ابن عمر إلى الكعبة يوما وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فعلينا معشر المسلمين أن يعظم بعضنا حرمات البعض، وألا يقول بعضنا في بعض ما ليس فيه. فمن قال في أخيه ما ليس فيه أرسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين: وسارعوا فأجب وجنب حالك الكسلان.